بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في شرح أو بيان ما ذكره صاحب الكفاية من أن مقدمات دليل الانسداد لا تقتضي حجية الضمان شرعا، لا تؤدي إلى هذا. وكان البيان هذا عن طريق أن المتحصل من مقدمات دليل الانسداد أحكام عقلية متعددة كلها يجمعها حكم العقل بحجية الضمان، يعني حجية حكم العقل بحجية الظن بالتحليل ينحل إلى أحكام عقلية. واحد من الأحكام اللي ذكرناه هو مسألة قبح مؤاخذة الشارع لمن يعمل بالتكاليف شنو المظنونة في حال الانسداد. العقل يحكم بقبح المؤاخذة، يقبح مؤاخذ حتى إذا خالف الواقع، هذا في الحكم العقلي. الحكم الثاني العقلي وهو حكمه بعدم جواز العمل بالتكاليف المشكوكة والموهومة وترك التكاليف شنو المظنونة، هو يحكم كأنه بحكمين، كأنه بالتحليل هذا أن الذي يعمل بالتكاليف الممنونة يقبح عقابه على الشارع، والذي يعمل بالتكاليف المشكوكة والموهومة ويترك الممنونة هذا غير جائز، هذا غير جائز، لا يجوز بحكم العقل، لا يجوز. كلام في هذا أنه نقدر من باب الملازمة نقول بأن هذا الحكم العقلي، هذه الأحكام العقلية تلازم أحكام شرعية في موردها، ولا كان كلام في هذا أنه هل يمكن استكشاف حكم الشارع باعتبار حكم العقل بحجية الظن من باب الملازم أن نثبت أن الشارع أيضا حكم بحجية الظن أو لا؟ كلام في هذا صاحب الكلام يقول لا، يعني بل لا يمكن هذا الشيء الذي ذكر. ليش؟ لأنه حكم العقل بقبح مؤاخذة العامل بالتكاليف المظنونة يستحيل أن يثبت فيه حكم شرعي. حكم العقل بقبح المؤاخذة يستحيل أن يثبت فيه حكم شرعي. ليش؟ لأن المؤاخذة هي من أفعال الشارع لا من أفعال العاقل. الأحكام الشرعية متعلقة دائما ياهو فعل العابد، فلا معنى لأن يقول الشارع شنو يحرم أن أؤاخذ ماذا العامل من تكاليف المظنونة، يعني قبح المؤاخذة عقلا ما يلازم حكم الشارع بحرمة شنو مؤاخذة. ليش؟ لأن المؤاخذة ليست من أفعال العبد وإنما هي من أفعال المظنونة. هذا الأول. الثاني وهو حكم العقل بعدم جواز الاكتفاء بالعمل بالتكاليف الموهومة والمشكوكة وترك المظنونة، هذا هم يحكم العقل به، يعني ماكو ملازمة بينه وبين الحكم الشرعي. ليش؟ لأنه بعد فرض حكم العقل بعدم جواز الأخذ بالتكاليف الموهومة والمشكوكة حين لا مجال لأن يتصدى الشارع ويجعل شنو حكما شرعيا على طبق حكم العقل، فيحكم الشارع مضافا إلى حكم العقل بعدم الجواز يحكم بحرمة الأخذ بالتكاليف الموهومة والمشكوكة وترك التكاليف شنو المضمونة. ليش لا مجال لذلك؟ لأن حكم الشارع بالحرمة دائما كما قلنا هو لغرض إيجاد الداعي عند العبد للتحرك نحو الامتثال، وهذا إنما يتصور عندما لا يكون عند العبد داعي للتحرك لقطع النظر عن الحكم الشرعي. العبد ذاك ما كان عنده داعي للتحرك نحو الامتثال بقطع النظر عن الحكم الشرعي، يأتي الحكم الشرعي فيخلق في نفسه داعيا للتحرك فيكون الجعل الشرعي والحكم الشرعي معقولا، لأن الأحكام الشرعية كما قلنا هي تجعل لغرض أو بداعي إيجاد الداعي في نفس العابد للتحرك. فإذا العابد ما عنده داعي للتحرك الجعل الشرعي يجعل له داع للتحرك فيكون معقول. وأما إذا فرضنا أن العبد هو عدة داعي للتحرك، هو العقل يقول له، العقل يقول له بأن ما يجوز لك أن تأتي بالتكاليف المشكوكة والموهومة وتترك الشنو مظنونة، هو العقل يقول له إذا اكتفيت بهذا أنت تستحق العقاب، وتركت المظنونة تستحق العقاب، وهذا يخلق داعي عند العبد للتحرك. فإذا وجد الداعي الجعل الشرعي الذي يراد به دائما إيجاد الداعي عند المكلف يكون من باب تحصيل حاصل. إذن لا يمكن أن نستكشف الجعل الشرعي والحكم الشرعي المولوي بحجية الظن بناء على الملازمة، لو سلمنا الملازمة طبعا بين ما حكم به العقل وما حكم به الشرع. بعد ذلك أوقع الكلام، طبعا هناك مسائل كثيرة أوقع الكلام فيها بعد مطول يعني نحن نتجاوز عنها، نشير إلى البحوث المهمة جدا. بعد ذلك وقع الكلام في أن هذه المقدمات هل هي تامة أو ليست تامة، لأننا قلنا إذا تمت هذه المقدمات فتكلمنا عن نتيجتها هل هو الحكومة أو شنو أو الكاشف، وتبين أن نتيجتها على تقدير تماميتها هو شنو هو الحكومة. لكن الكلام يقع في أنها تامة أو غير تامة، هذه المقدمات الصحيح أنها غير تامة، الصحيح أن هذه المقدمات غير تامة كلا أو بعضا. أما المقدمة الأولى اللي هي شنو العلم الإجمالي لوجود تكاليف، أطراف هذا العلم الإجمالي كما قلنا هي جميع الشبهات، كل شبهة كل شك عند المكلف في التكليف هو طرف للعلم الإجمالي، هذا العلم الإجمالي لا إشكال في وجوده، لا يمكن إنكار وجود هذا العلم الإجمالي. كل إنسان مسلم يعيش في هذه الحالة، يعني يكون مسلما ويعيش حالة الشريعة ويعلم بأن هناك أحكام إلهية واقعية موجودة، الدين فيه حلال وفيه حرام وفيه كذا وفيه كذا إلى آخره، ويعلم بأن هناك تكاليف شرعية واقعية إلهية، لكن ما يقدر يشخصها. هذا العلم الإجمالي لا إشكال فيه ولا يمكن إنكاره. غاية الأمر أن هذا العلم الإجمالي لما كانت أطرافه كثيرة جدا وهي جميع الشبهات فالمكلف لا يتمكن من موافقته القطعية، أطراف كثيرة جميع الشبهات لا يتمكن من موافقته القطعية، أي بعبارة أخرى أن المكلف مضطر إلى ترك العمل بهذا العلم الإجمالي في بعض الأطراف، مضطر إلى ذلك، مضطر إلى ترك العمل بالموافقة القطعية بالاحتياط في بعض شنو في بعض الأطراف. في فيضطر إلى ارتكاب بعض الشبهات الوجوبية، يضطر إلى ارتكاب الفعل أي إلى ترك الفعل اللي يحتمل وجوبه، ويضطر إلى فعل الشيء الذي يحتمل شنو تحريمه، اضطرار باب الاضطرار. لكن هذا الاضطرار إلى ارتكاب بعض الشبهات وعدم الاحتياط في بعض الشبهات، هذا الاضطرار لا ينفع، لا يرفع من الجزية العلم شنو إجمالي، ما يرفع من الجزية، يبقى العلم الإجمالي منجز. نعم الشيء الذي يمكن أن يقال في المقام هو أن هذا العلم الإجمالي منحل كما ذكرنا سابقا، هذا العلم الإجمالي اللي هو العلم الإجمالي الكبير سميناه منحل بماذا؟ منحل بالعلم الإجمالي المتوسط اللي هو دائرته هي شنو؟ دائرته جميع الإمارات، دائرته جميع الإمارات، الإمارات كلها أخبار الآحاد وغيرها كلها نعلم بوجود تكاليف واقعية في بعضها، يعني نعلم بإصابة بعض هذه الإمارات علما للواقع، هذا علم إجمالي وجود تكاليف واقعية إلهية في ضمن شنو؟ في ضمن الإمارات. هذا العلم الإجمالي الثاني أصغر من العلم الإجمالي الأول، والمعلوم بالعلم الإجمالي الثاني لا يقل عن المعلوم بالعلم الإجمالي شنو؟ وهذا هو الميزان في الانحلال. المعلوم بالعلم الإجمالي الثاني لا يقل عن المعلوم بالعلم الإجمالي شنو الأول، يعني ما يصير أن المعلوم بالعلم الإجمالي الأول ألف تكليف فرضا، والمعلوم بالعلم الإجمالي الثاني 500 تكليف، هذا الثاني ما يحل الأول. ليش؟ لأنه يقل عن المعلوم بالعلم الإجمالي شنو فشرط الانحلال أن لا يقل المعلوم بالعلم الإجمالي الثاني عن المعلوم بالعلم الإجمالي شنو الأول، ويدعى بأن هذا هو الموجود في محل الكلام، لأن ما نعلمه من تكاليف إجمالا في دائرة الإمارات ولا يقل عن التكاليف التي نعلمها إجمالا في دائرة العلم الإجمالي شنو الكبير، فينحل العلم الإجمالي الأول بالعلم الإجمالي الثاني، والعلم الإجمالي الثاني ينحل بالعلم الإجمالي شنو الصغير الأصغر الذي دائرته شنو الأخبار، لأن هاي الأخبار نحن نعلم بأن بعضها قطعا مطابق شنو الواقع، يعني نعلم بوجود تكاليف واقعية في ضمن الأخبار. هذا هم نفس الكلام، ميزان الانحلال موجود به، لأن ما نعلمه من تكاليف في ضمن الأخبار لا يقل عن ما نعلمه من تكاليف في ضمن جميع شنو الإمارات. ولذا بينا سابقا قلنا بأنهم قالوا بأننا لو عزلنا مقدار المعلوم بالإجمال مقدارا في دائرة الأخبار على حدة، وضممنا الباقي من الأخبار إلى سائر الإمارات، ما يكون عندنا علم إجمالي بوجود تكاليف فيها بالتوضيحات المتقدمة، مو شيء مطلقا بالتوضيحات التي تقدمت سابقا، وهي ماذا؟ وهي أنه لا بد أن نعزل من الإمارات والباقي من الأخبار ما يكون موافقا للمقدار المعلوم بالإجمال من الشنو من الأخبار، هكون العزلة ما ندخله بالحساب، واضح؟ لماذا؟ لأن التكليف اللي موجود في هاي الإمارة هذا دخل في شنو في الأخبار، ونجزه هذا العلم الإجمالي شنو الصغير. بعد عزل هذا، بعد عزل التكاليف يعني الإمارات النافية للتكليف، يقولنا أيضا لا تدخل في الحساب، لا تدخل في الحساب، إذا عزلنا ذني كلهن ما راح يبقى في شيء ذا قيمة بحيث يصير عندنا علم إجمالي بوجود تكاليف واقعية في ضمنها، فينحل العلم الإجمالي المتوسط بالعلم الإجمالي في دائرة الأخبار. فيجب علينا شنو؟ بناء على هذا العلم الإجمالي في دائرة الأخبار يجب علينا شنو؟ العمل احتياط في دائرة شنو؟ الأخبار. يجب علينا احتياط في دائرة الأخبار. زين، احتياط في دائرة الأخبار عن شنو؟ يعني عمل بخصوص الأخبار التي أظن بصدورها حتى تثبت النتيجة اللي هم يقولوها. لا، عمل بالأخبار مطلقة، أظن بصدورها أو أشك في صدورها أو أتوهم صدورها، كلها هي أطراف للعلم الإجمالي. فيجب علي العمل بجميع الأخبار احتياطا لمنجزية هذا العلم الإجمالي، ودعوى أنه يلزم من ذلك اختلال النظام أو العسر والحرج. هذه الدعوة هنا مردودة، بخلاف دعوى ذلك في ماذا؟ في العلم الإجمالي الكبير، ذاك هو الاحتياط يلزم، الاحتياط التام يلزم من اختلال شنو؟ النظام أو العسر والحرج. وأما الاحتياط التام في دائرة الأخبار يلزم من العسر والحرج ولا اختلال النظام، بدليل أن علمانا الأخباريين رضوان الله عليهم التزموا بالعمل بجميع الأخبار. لأن عندهم أكو راي عندهم أنه قطعية الصدور، هم يعملون بجميع الأخبار، مع ذلك لم يقعوا في العسر والحرج ولم يلزم من عملهم بهذه الأخبار اختلال. إذا لا بد من الاحتياط في جميع الأخبار، وهذا خلاف ما يريد القائل بالانسداد إثباته، لأن القائل بالانسداد يريد إثبات شنو؟ حجية الظن المطلق. حجية الظن شنو؟ مطلق. يقول الخبر إذا ظننت بصدوره هذا حجة، الإمارة إذا ظننت بصدوره هذه حجة، أما الخبر إذا ما ظننت بصدوره يقول هذا ليس حجة. وما يريد ثبت حجية الخبر الموهوم أو الخبر الشنو الذي يشك في صدوره، وإن ثبت حجية الخبر مظنون الصدور، لأن الظن المطلق حجة سواء كان في الأخبار أو في الإمارات الأخرى، بس المندار على من؟ على الظن. بينما هذا الشيء الذي انتهينا إليه يثبت ماذا؟ يثبت وجوب العمل بجميع يثبت الاحتياط التام بجميع الأخبار سواء كانت موهومة أو مشكوكة أو شنو أو مظنونة. وهذا خلاف ما يريد القائل بهذا الدليل إثباته. وأما المقدمة الثانية من مقدمات دليل الانسداد، مقدمة ثانية تبدأ انسداد باب العلم والعلمي. لا إشكال في أن هذه المقدمة بالنسبة إلى انسداد باب العلم، باب العلم تامة، واضح أن باب العلم منسد، منسد في معظم الأحكام منسد، يعني الأمور القطعية والضرورية والكذا اللي تثبت بالقضاء والضرورة وقبل وجوب الصلاة، أصل وجوب الصلاة متفرعات، هذه أمور نادرة كلش أمور قليلة. في معظم التكاليف الشرعية باب العلم شنو منسد فيها، وهذا واضح. وأما دعوى انسداد باب العلم أن باب العلم منسد، هذه هي المقدمة الثانية. هذه دعوى انسداد باب العلم لابد أن يكون يعني الدليل عليها هو أن يدعى بأن أخبار الواصلة إلينا ليست حجة، ليست حجة. إما نشكك في الكبرى أو نشكك في شنو؟ في الصوريات. يعني إما نقول بأنه لا دليل على أن خبر الثقة شنو؟ حجة. فهي الأخبار حتى إذا رواها الثقات فهي لا دليل على حجيتها، فهي ليست حجة. أو لا نؤمن بالكبرى لكن نشك شنو في الصغرى، أنه من يقول أنه ذولا شنو ثقات، لا نخرج وثاقته. على كل حال لابد من اشتراط حتى تتم دعوى انسداد باب العلمي، لابد من افتراض عدم حجية أخبار الشنن أحد، هذا واضح. فينسد باب الشنن باب العلمي، ينسد باب العلمي يعني هي أبرز الإمارات وأوضح الإمارات هي شنو، هي أخبار الأحد. إذا قلنا أخبار الأحد ليست حجة، أو أن الرواة ليسوا ثقات وإن آمنا بالكبرى، فحينئذ ينسد باب العلمي، باب الأخبار ينسد. ما أقدر أشخص التكاليف المعلومة بماذا؟ بالأخبار. أو لا، إثبات دعوى انسداد باب العلمي يقال بأنه لا، الأخبار حجة ما يخالف، أخبار الثقات حجة، لكن الظهور ليس حجة بالنسبة إلينا. الظهور، ظهور هاي الأخبار ليس حجة بالنسبة إلينا، على غرار ما قيل بأن ظواهر الكتاب ليست شنو حجة بالنسبة إلينا، فما لأن الظواهر مختصة، حجية مختصة بالمقصودين بالإفهام، ونحن لسنا كذلك، واضح. ونحن لسنا من المقصودين بماذا؟ بالإفهام أو اليوم من أخرى. بالنتيجة يلتزم بأنه الأخبار حتى إذا كانت حجة لكن ظواهرها ليست حجة بالنسبة إلينا، هذا أيضا يعني انسداد باب شنو؟ باب العلمي، لأنه هي فائدة في الخبر حتى إذا كان حجة، إذا لم يكن ظهوره شنو؟ حجة، حتى نتمكن من إثبات الأحكام الشرعية ومراد المولى عن طريق هذه الأخبار. فانسداد باب العلم مبتني على إحدى هاتين الأمرين، إما أن يدعى عدم حجية أخبار الآحاد الواصلة إلينا، أو يدعى عدم حجية ظواهرها وإن كانت هي حجة من حيث السند، حجة من حيث شنو السند. فالقائل بالانسداد، انسداد باب العلم يكفيه إثبات إحدى الدعوين، إما عدم حجية أخبار الآحاد أو عدم حجية شنو ظواهر أخبار الآحاد بالنسبة إلينا. والقائل بالانفتاح لا بد أن ينكر كلا الدعوتين، لا بد أن يمنع من كلا الدعوتين، وهذا هو الصحيح. ليش؟ نتقدم سابقا أن أخبار الثقات شنو حجة، قمنا أدلة على ماذا؟ على أن أخبار الآحاد إذا كان الراوي ثقة فهي شنو؟ هي حجة. وثبت تشخيص الصورة في كثير من الموارد، الصورة أيضا محملة وهي أخبار ثقات، وأخبار الثقات شنو حجة. وأيضا تقدم سابقا حجية الظواهر، حجية الظواهر الأخبار بالنسبة إلينا بلا إشكال، بل حتى حجية الظواهر الكتاب الكريم بالنسبة شنو إلينا، إما لأن الظواهر حجية الظواهر ليست مختصة بالمقصودين بالإفهام، وإما بالدعوة أننا نحن أيضا شنو مقصودين بالإفهام. فإذا الظواهر حجة، ثبت هذا سابقا في بحث الظواهر، وأخبار الآحاد أيضا حجة كما ثبت هذا في بحث خبر واحد. إذن باب العلم شنو مفتوح وليس شنو منسد، فتبطل هذه المقدمة، المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة اللي فيها أن الاحتياط التام واجب أو غير جائز، الفتوى لا يجوز الرجوع إلى فتوى الغير، ولا إجراء الأصل في كل مسألة، وأمثال هذه الأمور. هذه المقدمة الثالثة سنركز الكلام بها على دعوة على الاحتياط التام، ليدعى في هذه المقدمة بأنه غير ممكن، غير جائز أو غير واجب. هذا الاحتياط التام إذا فرضنا أنه غير ممكن، واقعا غير ممكن الاحتياط التام، فلا إشكال في أنه لا يكون واجبا بلا إشكال، لأن الله سبحانه وتعالى لا يكلف الإنسان ما لا يطيق ولا ما لا يتمكن منه، فإذا كان الاعتراض تام غير ممكن فلا إشكال بأنه لا وجوب شنو فيه، لا إشكال في كونه غير واجب إذا كان غير ممكن. دعوة أخرى تجي تقول بأنه لا هو ممكن لكنه مخل بالنظام، لكن الاحتياط التام يكون مخلا بماذا؟ بالنظام. وإذا كان مخل بالنظام يكون هم قبيح عقلا هم غير جائز شنو؟ شرع بلا إشكال، الشرع لا يرضى بالإخلال بماذا؟ إذا افترضنا بأن الاحتياط التام مخل بالنظام فالشرع لا يرضى به، مضافنا إلى أن العقل أيضا يحكم بماذا؟ بقبحه، هذا هم لا إشكال فيه إذا كان مخلا شنو؟ بالنظام. وأما إذا فرضنا الدعوة الثالثة أن الاحتياط التام لا هو غير ممكن، لا ممكن ولا هو مخل بالنظام، وإنما هو يستلزم العسرة والحرج، يستلزم العسرة والحرج، فهل يلتزم بعدم وجوب الاحتياط التام لكونه مستلزما للعسر والحرج أو لا؟ هذا مع الخلاف بينهم، مع الخلاف بين الشيخ وبين المحقق الخراساني. الشيخ الأنصاري يلتزم بعدم وجوب الاحتياط التام إذا استلزم العسر والحرج، يقول لا يكون واجبا. فتتم هاي المقدمة أن الاحتياط التام هو إما غير جائز وإما شنو غير واجب. ليش الشيخ يقول بأنه نلتزم بعدم وجوب الاحتياط؟ يقول نلتزم بها لأدلة العسر والحرج، لأدلة العسر والحرج هي تنفي وجوب الاحتياط الذي يلزم منه العسر والحرج، باعتبار أن هذه الأدلة، أدلة نفي العسر والحرج، ترفع موضوع وجوب الاحتياط، فتقدم عليه ترفع موضوعه فيرتفع وجوب الاحتياط فلا يجب الاحتياط. ليش ترفع موضوع وجوب الاحتياط؟ الشيخ يقول أن المستفاد من أدلة نفي العسر والحرج هو نفي الحكم الذي ينشأ منه العسر والحرج، هذا نفي الحكم الذي ينشأ منه العسر والحرج على غرار لا ضرر ولا ضرر. لا ضرر ايش فهموا منها؟ أو قسم منهم ماذا فهموا منها؟ نفي الحكم الذي يلزم منه شنو؟ الضرر. كل حكم يترتب يلزم منه الضرار هذا منفي في الشريعة، لا وجود له في الشريعة. الدين لا يشتمل على أحكام شنو؟ ضررية حرجية يلزم منها العسر وشنو والحرج. نفي الحكم الذي ينشأ منه العسر والحرج، هيك الشيخ يفهم من قاعدة نفي العسر والحرج ومن قاعدة لا ضرر، يفهم هذا المعنى. إذا فهم هذا المعنى يجي يطبق في محل الكلام، يقول أن وجوب الاحتياط وإن كان نحن لا ندعي بأن قاعدة نفي العسر والحرج وأدلة نفي العسر والحرج ترفع تنفي وجوب الاحتياط، لاحظوا ليش؟ لأن وجوب الاحتياط من الأحكام العقلية ما له علاقة بالشارع، وأدلة نفي العسر والحرج والضرر هي ناظر علما ترفع الأحكام الشرعية إذا استلزمت الضرر أو استلزمت ماذا؟ العسر والحرج، ناظر إلى الأحكام الشرعية ترفعها تنفيها إذا لزم منها الضرر أو العسر والحرج، وليس لها نظر إلى الأحكام العقلية، ما لها علاقة بأحكام العقل. ووجوب الاحتياط من أحكام العقل، الشيخ يقول هذا صحيح أن وجوب الاحتياط من الأحكام العقلية، وقاعدة نفي العرس والحرج ليست ناظرة علما إلى الأحكام العقلية، لكن لا إشكال في أن هذا الحكم العقلي وهو وجوب الاحتياط نشأ من بقاء الحكم الشرعي الواقعي الإلهي. هذا الحكم الشرعي الواقعي الإلهي عندما يبقى على حاله ينشأ منه شنو؟ يأتي العقل ويحكم بوجوب الاحتياط. وليش العقل حكم بوجوب الاحتياط؟ الأحكام الشرعية باقية، لأن الأحكام الشرعية الواقعية شنو؟ باقية ما ارتفعت. فلأن الأحكام الشرعية باقية على حالها يأتي العقل ويحكم بوجوب الاحتياط. فإذا منشأ حكم العقل بوجوب الاحتياط هو الحكم الشرعي الواقعي، وبقاء الحكم الشرعي على حاله هذا هو المنشأ لحكم العقل بوجوب الاحتياط. فيكون هذا الحكم الشرع الواقع الذي هو منشأ الوجوب الاحتياط يكون هو قولوا يا شنو هو المرتفع بأدلة نفي العسر والحرج، لأن هذا الحكم الواقعي بقاؤه أوجب شنو أن يحكم العقل بماذا؟ بوجوب الاحتياط، جعل العقل يحكم بوجوب الاحتياط، ووجوب الاحتياط يلزم منه العسر وشنو والحرج. إذن العسر والحرج في الحقيقة والواقع نشأ من بقاء الحكم الشرعي على حاله وعدم رفع اليد عنه. والمفروض أن أدلة العسر والحرج ترفع الحكم الذي ينشأ منه العسر والحرج، والحكم الواقعي هو الذي نشأ منه العسر والحرج بتوسط حكم العقل بوجوب الاحتياط، فيرتفع هذا الحكم. فإذا ارتفع الحكم الواقعي الذي هو منشأ حكم العقل بوجوب الاحتياط بطبيعة الحال يرتفع وجوب الاحتياط بارتفاع موضوعه. أشبه الحكومة، لأنه يقول أن أدلة العسر والحرج تكون حاكمة على ماذا؟ على أدلة وجوب الاحتياط، على ما دل على وجوب الاحتياط ولو كان دليلا عقليا. ليش؟ لأنها ترفع موضوعه. شنو موضوع وجوب الاحتياط؟ حكم العقل وجوب الاحتياط هو الحكم الواقعي في مرحلة البقاء، يكون هو المنشأ لحكم العقل بوجوب الاحتياط، فيترفع هذا الحكم العقلي لأنه منشأ للعسر والحرج. وإذا رفعت الحكم الواقعي الذي هو المنشأ طبيعة الحال يرتفع وجوب الاحتياط بارتفاع موضوعه، فتكون الأدلة حاكمة على ما دل على وجوب الاحتياط. ولذا يقول إذا لزم من الاحتياط التام العسر والحرج نلتزم بعدم وجوب الاحتياط. هذا رأي الشيخ الأنصاري، محقق صاحب الكفاية يخالف الشيخ الأنصاري في هذا ويرى بأنه لا، احنا نلتزم هنا بوجوب الاحتياط وإن لزم منه العسر والحرج. ليش؟ يقول لأن أدلة نفي العسر والحرج لا تشمل هذا الحكم وهو وجوب شنو؟ وجوب الاحتياط، لأنه حكم عقلي، لأنه حكم عقلي. شفهم الشيخ صاحب الكفاية من أدلة نفي العسر والحرج ما يفهم منها كما فهم الشيخ الأنصاري، ما يفهم منها أنها في مقام نفي الحكم الذي ينشأ منه الضرر، ما يفهم منها أنت شيء. والأدلة نفي العسر والحرج ما ناظر إلى نفي الحكم الذي ينشأ منه العسر والحرج أو الضرر، وإنما هي في مقام نفي الفعل الضرري والفعل شنو؟ حرجي. هي تنفي هذا الفعل وغرضها نفي حكم. بعض الأحيان الشارع ينفي شيء لكن الغرض منه شنو؟ نفي حكم. لا ربا بين الوالد والولد، هو ينفي الحكم لكن بلسان نفي شنو؟ موضوع. لا ربا بين الوالد، يعني لا حرمة هذه المعاملة بين الوالد والولد. هو ينفي الحكم لكن بلسان نفي الموضوع. يقول أدلة نفي الأسوة والحرج أيضا هي من هذا القبيل، هي تنفي الفعل الحرجي لغرض شنو؟ نفي حكم الفعل. شوف قد فرق أكو بين الله، يقول الشيخ تنفي الحكم الواقعي الذي يلزم منها شنو؟ العسر والحرج. هذا يقول لا ما تنفي الحكم الذي يلزم منه، يقول منشأ للعسر والحرج، تنفي الفعل الحرجي والفعل الضرري، هي تنفي هذا تنفي لغرض ماذا؟ نفي حكمه. شنو له هذا الفعل الحرج؟ شنو حكمه؟ هي شنو؟ هي تنفيه، لكن الغرض منه هو نفي حكمه. فإذا فرضنا أن الوضوء كان حرجيا، أدلة العسر والحرج يقول تنفي شنو؟ تنفي الوجوب، تنفي حكمه. هذا الوضوء ما حكم الوجوب، أدلة نفي العسر والحرج يقول بأنه أنا أنفي وجوب الوضوء. لماذا؟ لأن وجوب الوضوء، لأن هذا الفعل حرجي وضرري، فأنا أنفي هذا الفعل الحرجي والضرري لكن لغرض نفي شنو؟ نفي حكمه. وبناء على هذا اللي يقول المحقق صاحب الكفاية، نقول أن هذا الفعل الذي تعلق به الحكم الشرعي الواقعي الذي الأدلة نفي العسر والحرج تريد أن تنفي حكم هذا الفعل، تنفي حكمه، وقلنا هي تنفي الفعل لكن لغرض نفي شنو؟ حكمه. هذا الفعل الذي تعلق به الحكم الشرعي، هذا الفعل هل هو فعل حرجي وضرري أو لا؟ ليس حرجي وليس ضرري. الفعل المردد هذا الذي نعلم أنه له حكم شرعي ومردد باعتبار أنه ما عندنا إلا علم إجمالي واضح، مردد بين أمور كثيرة، هذا الفعل ليس حرجيا. لماذا؟ لوضوح أن الحرج إنما ينشأ من الاحتياط التام، لا ينشأ من تعلق الحكم بماذا؟ بهذا الفعل. هذا الفعل وحد الفعل هذا الذي له حكم شرعي واقعي ليس حرجيا ولا ضرريا، فالأدلة لا تنفي. بعبارة أخرى أن ما ينشأ منه الحرج هو وجوب الاحتياط وهو حكم عقلي لا تجري فيه هذه الأدلة، وما هو حكم شرعي يمكن أن تجري فيه هذه الأدلة لنفيه هو شنو؟ هو ليس حرجيا ولا ضرريا. إذن لا تجري هذه الأدلة في محل الكلام، ولا يمكن نفي وجوب الاحتياط بهذه الأدلة، ونلتزم بأنه إذا لزم من الاحتياط التام العسر والحرج نلتزم يعني بمقتضى هذه الصناعة، نلتزم بماذا؟ بوجوب الاحتياط. وصلى الله على محمد.